فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد باليقين والمعافاة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع مواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. مواقف نتعلم منها كيف عاشوا بهذا الدين وسعدوا وسادوا الدنيا، لنعيش به نحن أيضا في حياتنا، لنسعد في الدنيا ولنسعد في الآخرة بعد طول عمر وحسن عمل إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما زلنا مع هؤلاء القمم، مع العشرة المبشرين بالجنة. تكلمنا عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتحدثنا عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ثم عن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم بمشيئة الله تعالى، تعالوا بنا لنتحدث عن واحد من هؤلاء القمم، عن أبي محمد عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن ابن عوف هو عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري، هو من بني زهرة، أي من أقارب أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أخواله صلى الله عليه وسلم. وكان اسمه في الإسلام، كان اسمه قبل الإسلام عبد عمرو، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام إلى عبد الرحمن ابن عوف. هو واحد من العشرة المبشرين بالجنة، قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. أيها الإخوة، ما أجمل أن يشهد لعبد الرحمن بن عوف بالجنة من فم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، فهو أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا بعشر سنوات. وكانت حياته في الجاهلية حياة يعني كحياة العقلاء، في وسط قوم كانت تنتشر بينهم الفاحشة، وتنتشر بينهم شرب الخمر وغير ذلك من العادات. أما عبد الرحمن بن عوف، قالوا كان قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، ويشبه بذلك سيدنا أبا بكر الصديق وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. الخمر لم تكن حراما في الجاهلية، وإنما كان يشربها الناس، ليس هناك دين يحرم الخمر، لم تنزل آيات تحريم الخمر بعد، ولكن هؤلاء العقلاء الذين أعطاهم الله عز وجل فطرة نقية كانوا يحرمون على أنفسهم الخمر هكذا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا شرب الخمر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله تصرف كالمجانين، بل أعزكم الله تصرف كالبهائم. فكيف يغيب الإنسان عقله برغبته؟ حتى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يعني إنه من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان العقل، ولو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فكيف برجل يشتري بماله ما يغيب به عقله؟ أي عاقل يفعل ذلك؟ يشتري المخدرات ليغيب عقله فيتصرف كالمجانين، إنما العقلاء هم الذين يحافظون على عقولهم. هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام، فكيف وقد حرم الإسلام هذه المبيقات وهذه الخمور وهذه المخدرات التي هي أم الفواحش وباب لكثير من الجرائم والعياذ بالله. إذن سيدنا عبد الرحمن بن عوف حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، ثم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الخمسة الذين أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لم يتردد، وإنما أسلم فورا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وما تكاسل عن الدعوة، بل رأى أن لهذا الدين حقا عليه، وهو أن يدعو إلى الله عز وجل، فدعا أحبابه إلى الإسلام، فأسلم على يديه ناس كثيرون، منهم خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، جميعهم من العشرة المبشرين بالجنة، وجميع أعمالهم تأتي في ميزان حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما أن هذه الأمة بأعمالها الصالحة جميعا تأتي في ميزان حسنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سببا صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيها الإخوة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام قبل دخول دار الأرقم ابن أبي الأرقم، إذن فهو من السابقين الأولين إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف هاجر إلى الحبشة قبل هجرته إلى المدينة في العام الخامس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزول إقرأ، وقبل الهجرة إلى المدينة بحوالي 8 سنوات اشتد الإيذاء من أهل مكة على المسلمين الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتدوا عليهم وآذوهم إيذاء شديدا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة لأن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل صدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا وعاشوا في الحبشة أحرارا بدينهم يعبدون الله عز وجل لا يؤذيهم أحد، ثم دخل النجاشي بعد ذلك في الإسلام، حتى إنه عندما مات النجاشي وفي نفس يوم وفاته أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث وقال: مات اليوم العبد الصالح، وقام وصفهم وصلى صلاة الجنازة على النجاشي، صلى عليه صلاة الغائب. وتلك نبوءة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كيف يعلم في نفس اليوم الذي مات فيه النجاشي بهذا الخبر، وهذه الأخبار في زمانه صلى الله عليه وسلم ما كانت تصل إلا بعد أسابيع، بل أحيانا أشهر يصل الخبر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك رجع سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلى مدينة إلى المكة، ثم هاجر من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت تسمى قبل ذلك بيثرب. هاجر الصحابة، تركوا ديارهم وأموالهم في مكة خشية على دينهم، فروا بدينهم ليوصلوا لنا رسالة إن أغلى ما يملك الإنسان هو دينه، أغلى ما عندك هو الدين، فلا تفرط فيه ولا تتنازل عنه مهما كان ما تلقى من الصعاب. ولذلك مدح الله عز وجل المهاجرين بقوله: ومنهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى. ثم وصف الأنصار بعد ذلك بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم وصف من جاء بعد المهاجرين والأنصار ونحن منهم إن شاء الله تعالى بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الأحباب، إذن كان عبد الرحمن ابن عوف من المهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر إلى المدينة ما كان معه مال، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. هذا المهاجر ترك داره وماله في مكة وجاء إلى المدينة ليس معه شيء، وأنت أيها الأنصاري تعيش في بلدك ومعك مالك ودارك وأرضك. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اثنين من المهاجرين والأنصار، يقول للأنصاري: هذا أخوك من المهاجرين. فيأخذ الأنصاري المهاجري ويعطيه ما شاء من المال ويسكنه، بل ويساعده في زواجه، هكذا أخوة بمعنى الكلمة. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال له: هذا أخوك في الله عز وجل. فإذا بسعد بن الربيع رضي الله عنه يأخذ عبد الرحمن بن عوف ويقول له: هذا بيتي لك نصفه، هذا مالي لك نصفه، هذه أو هؤلاء زوجاتي، أطلق واحدة منهن فإذا انقضت عدتها تزوجتها. إلى هذا الحد وصل الإيثار بهؤلاء، وصدق فيهم قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هل قبل سيدنا عبد الرحمن ابن عوف هذا؟ هل تم هذا؟ لأن بعض الناس عندما يسمع هذه الكلمات يتعجب ويقول: كيف هذا؟ نعم، هذا ما عرضه سيدنا سعد ابن الربيع، حبا في الله عز وجل، حبا في رسوله، وحبا في هذا الدين، وحبا في أخيه هذا الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أخوك. هذا عرضه. لكن هل قبل سيدنا عبد الرحمن ابن عوف؟ الحقيقة أنه لم يقبل سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، لأن الذي ربى سعد بن الربيع على الإيثار والعطاء والسخاء هو أيضا الذي ربى عبد الرحمن ابن عوف على العفة والكرامة وعفة النفس. أيها الإخوة، سعد بن الربيع نموذج للعطاء، نموذج لأداء الحقوق لرجل ربما لم يعرفه إلا منذ أيام، وهو عبد الرحمن ابن عوف. فكيف بكثير أو ببعض الإخوة الذين ربما عاشوا مع بعضهم سنوات طويلة، ثم بعضهم يأكل مواريث بعض، ثم بعضهم يظلم بعضا؟ هذه ينبغي أن تحركنا نحو صلة الرحم ونحو البر بآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ورحمنا إلى غير ذلك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما سمع هذا العرض من سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. أين سوقكم؟ يعني أنت بعرضك هذا جزاك الله خيرا، لكن أنا لن أقبل هذا، أنا رجل تاجر أحسن التجارة، لكن دلني على السوق حتى أكسب لقمتي بعرقي. هؤلاء تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم إن الإنسان لو أخذ حبلا ومضى في الصحراء يجمع الحطب حتى جمع الحزم من الحطب وباعها لمن يشتريها ولو بدراهم معدودة أفضل من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه رسالة لهؤلاء الذين يقفون في الشوارع يتسولون من الناس ويطلبون منهم العطاء ويستسهلون هذا الباب، يظنونه يعني باب رزق مريح، وربما بعضهم غير محتاج أصلا. نقول لهم تعلموا هذا الهدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله في أهلك ومالك، دلني على السوق، فدله على سوق بني قينقاع. وهؤلاء طائفة من اليهود الذين كانوا يسكنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، بني قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، ثلاث فرق من اليهود كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، نعم، حتى مع اختلاف دينهم، نعم، ما أرغمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الإسلام رغما عنهم أبدا، ما أدخلهم الإسلام بالسيف أبدا، تركهم على دينهم يبيعون ويشترون ويعيشون، نعم، متى أخرجهم من المدينة؟ أخرجهم بعد أن خانوا الأمة وخانوا الدولة وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآمروا عليه. لكل واحد منهم أو لكل فرقة منهم قصة ليس هذا مجالها. إذن دله على سوق المدينة فراح عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وتاجر بماله القليل الذي هاجر به، فباع واشترى وربح ربحا كثيرا، حتى جاء بعد أيام ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، يعني متطيب متعطر. قال له صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني ما الأمر، ماذا حدث لك؟ قال تزوجت يا رسول الله، تزوجت يا رسول الله. قال له أولم ولو بشاء، بعد أن قال له كم سقت لها؟ قال سقت لها نواة من ذهب، أعطيتها مهرا من ذهب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أولم ولو بشاء. إذن أعطاها مهرا ذهبا، معنى هذا أن الله عز وجل قد وسع عليه. لما تعفف عن مال الناس ولما تعفف عن أموال غيره الله عز وجل رزقه الربح الوفير حتى تزوج. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. ما معنى أولم؟ يعني اعمل وليمة. الوليمة هذه سنة من سنن العرس وسنة من سنن الزواج في الإسلام، أن يطعم الزوج أحبابه وضيوفه. هذه الوليمة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أجر عظيم إذا فعلها الإنسان. قال له أولم ولو بشاء، ولو بأن تذبح شاة وتطبخها وتدعو الناس إليها. إذن الدرس المستفاد سخاء سيدنا سعد بن الربيع وإيثاره، قابله عفة نفس من عبد الرحمن بن عوف، فكانت النتيجة أن بارك الله عز وجل في مال هذا ورزق هذا الرزق الوفير وكثر ماله بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى صار بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق في سبيل الله عز وجل نفقة عظيمة. أيها الإخوة، جاهد سيدنا عبد الرحمن بن عوف مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات، حتى قيل إنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني شهد غزوة بدر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد كذلك بيعة الرضوان التي قال الله عز وجل فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد في العام الثالث من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أمسكت. وعندما جاءت غزوة تبوك قيل إنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، وقيل إنه جاء بثمانية آلاف درهم وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليجهز بها جيش العسرة أو جيش غزوة تبوك، هذه الغزوة التي تسابق الصحابة في أن ينفقوا فيها إرضاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف معروفا بسخائه، فكان يجاهد بماله ويجاهد بنفسه في سبيل الله امتثالا لأمر الله عز وجل: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان نعم الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشر بالجنة، مبشر بالشهادة، كان كذلك يعني نعم الوزير لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان كذلك نعم الوزير لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكما نعلم كان سيدنا عمر يقرب إليه أفاضل الصحابة وعلماء الصحابة، فكان سيدنا عبد الرحمن ابن عوف من علماء الصحابة كذلك، بل كان ممن يفتي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة يجلس هو وسيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فيسأله سيدنا عمر: يا ابن عباس، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيما يفعله المسلم إذا سهى في صلاته؟ فقال له ابن عباس: لا، لم أسمع من رسول الله حديثا في هذا الأمر. وأنت يا أمير المؤمنين، ألم تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك؟ قال له عمر بن الخطاب: لا يا ابن عباس. ثم جاء سيدنا عبد الرحمن ابن عوف قال: فيما تتكلمان؟ قال له عمر بن الخطاب: سألت عبد الله بن عباس، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعله المسلم إذا سهى في صلاته؟ فقال: لم أسمع، وأنا أيضا لم أسمع. فقال عبد الرحمن بن عوف: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعندي في ذلك علم. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخبرنا، فأنت عندنا عدل يا ابن عوف، أنت عندنا عدل، أنت عندنا مصدق، إذا قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فأنت عندنا مصدق، والصحابة كلهم عدول. لكن هذه تزكية من سيدنا عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ساق لهم الحديث ما معناه، إنه إذا دخل الإنسان في صلاته وسهى فيها كم صلى، واحدة أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا سهى اثنتين أم ثلاثة فليجعلها اثنتين، وإذا سهى ثلاثة أم يعني أربعة فليجعلها ثلاثة، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم من صلاته. هكذا تعلم سيدنا عبد الرحمن ابن عوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسميه الفقهاء أن يبني على الأقل. أنت سهيت في الصلاة، مش عارف أنت صليت ثلاثة ولا أربعة، خلاص اجعلها ثلاثة وهات الرابعة، واسجد سجدتين قبل أن تسلم من صلاتك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول لهم: عندي في هذا علم. وكأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يريد أن يقول لنا: إنني مع انشغالي بالتجارة ومع انشغالي بالسعي على المعاش لم أنسى أن أتعلم أمور ديني. ولذلك هو ممن صدق الله فيهم حين قال: أو ممن صدق فيهم قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن نعم أنت رجل أعمال، أنت تاجر، أنت زارع، أنت صاحب عمل، لكن هذا كله لا يمنعك من عبادة الله عز وجل ومن التفقه في الدين. قال لهم عندي في ذلك علم. طيب هل هذه كانت المرة الوحيدة؟ قالوا لا، عبد الرحمن بن عوف أيضا لما هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدخل الشام بمن معه من الصحابة فأخبر أن بها طاعونا، قالوا له خد بالك إن الشام أمامك وانت رايح ناحيتها وهتدخلها، الشام فيها طاعون، فيها فيروس، فيها وباء، إذا دخلتم ستصابون. فبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشير أصحابه، يقول للصحابة ماذا نفعل؟ نقدم على الشام ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أم نرجع مرة أخرى؟ بعض الصحابة يشير عليه أن يتقدم وبعض الصحابة يشير عليه أن يرجع، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال لهم إن عندي من ذلك علما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الطاعون إذا سمعتم به وأنتم ببلد وأنتم خارجها فلا تقدموا عليها، وإذا كنتم في هذا البلد فلا تخرجوا منها. هكذا، هذه القاعدة الحجر الصحي كما يسمونها بلغة العصر، وهذه قد احتاجها الناس في زماننا هذا بعد انتشار وباء كورونا. فنسأل الله تعالى أن يعجل بزوال هذه الغمة عن الأمة بل عن العالمين أجمعين. احذر أن تختلط بمريض وأن تقدم على مكان انتشر فيه الوباء، خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. يعني سر بذلك سيدنا عمر أن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحل المشكلة، ورجع سيدنا عمر رضي الله عنه بمن معه من الصحابة. الشاهد أنه مع انشغال سيدنا عبد الرحمن بن عوف بالتجارة وحتى صار من أغنياء الصحابة، ومع انشغاله بالجهاد في سبيل الله عز وجل، إلا أنه لم ينشغل عن أن يتعلم أمر دينه وأن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. أيها الإخوة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ممن قال فيهم سعيد بن حبيب رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان يقول كان أبو بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعلي وطلحة والزبير كانوا دائما أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال وخلفه في الصلاة، كانوا إذا كانوا في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمونه أبدا، لكن إذا كانوا في القتال كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدونه بأرواحهم وأنفسهم، كانوا خلفه في الصلاة. لكن ما ظنك لو علمت أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ممن أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه وقف إماما في إحدى الصلوات بالصحابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه وقف إماما بإمام الأئمة صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ سئل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فقيل له هل أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ فقال نعم، وحكى لنا ما حدث، أنهم كانوا في غزوة تبوك، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته فتأخر، فخشي الصحابة أن يخرج وقت الصلاة فقدموا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فصلى بهم إماما، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد المسلمين في الصلاة فاتته ركعة فصلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف مع المسلمين، ثم لما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي الركعة الباقية. فلما رآه الصحابة رأه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام يقضي ما فاته من الصلاة، يعني صلى مأموما بعبد الرحمن بن عوف، سبحوا قالوا سبحان الله، يعني كيف حدث هذا؟ فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم أحسنتم أو أصبتم. أحسنتم في هذا الفعل، أصبتم وفعلتم الصواب بأنكم قدمتم واحدا منكم يصلي حتى تصلوا الصلاة في أول وقتها. وهذا درس عظيم أيضا لنا جميعا، أن نحافظ على صلاتنا وأن نحافظ على وقتها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة وتشريف عظيم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف أن صلى خلفه إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث ذلك مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما صلى أبو بكر بالناس إماما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم المسلمون منها أنه أولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قولته المشهورة، يعني ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم ورضيه لديننا فرضيناه لدنيانا، أي للخلافة. الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف هو أيضا صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف متواضعا، عاش حياته مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله عز وجل عليه من الدنيا وأعطاه من المال الكثير والكثير من المال والرزق، حتى قيل إنه لما توفي ولقي الله سبحانه وتعالى، كان نصيب كل امرأة من زوجاته 100,000 دينار، وكان قد مات وعنده 3 من الزوجات، كل واحدة منها أخذت يعني 100,000 دينار، والثلاثة شركاء في ثمن التركة، في ثمن التركة، لأنه كان له أولاد، فثمن التركة 300,000 دينار، فما ظنك ببقيتها؟ هذه بركة الصدق في التجارة وبركة السعي والاجتهاد. لنقول لأنفسنا ولشبابنا: ابدأ واجتهد وتوكل على الله عز وجل، واحرص على الرزق الحلال، والله عز وجل سيبارك لك. شتان بين بداية عبد الرحمن بن عوف وبين نهايته، بدأ فقيرا ورزقه الله سبحانه وتعالى الرزق الواسع، لكنه مع كل هذا كان متواضعا، حتى روي أنه كان لا يعرف بين عبيده، الخدم الذين كانوا عنده والمملوكين الذين كانوا عنده، كان هو إذا جلس بينهم لا يعرفه الناس من شدة تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان زاهدا في الدنيا متواضعا لله عز وجل، حتى روى عنه الإمام البخاري رضي الله عنه بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف أنه وضع أمامه الطعام في يوم من الأيام وكان صائما، وضع أمامه الطعام فقال لجلسائه: مات مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه وهو خير مني، مات مصعب وهو خير مني. هكذا التواضع، هكذا أن ترى وتحفظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهم ومكانتهم. يقول لهم وهو يحكي مشهدا من غزوة أحد بعده بسنوات طويلة، يقول: مات مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم نجد له قميصا نكفنه فيه غير بردة، إذا غطينا رأسه انكشف قدماه، وإذا غطينا قدميه انكشف رأسه. فقال لنا صلى الله عليه وسلم: اجعلوه على رأسه وغطوا قدميه بشيء من الإذخر. ثم إنه فتح الله عز وجل وأعطانا من الدنيا ما أعطانا، وأخشى أن نكون ممن عجلت لهم حسناتهم في الحياة الدنيا. ثم بكى رضي الله عنه وترك الطعام ولم يأكل. هكذا أيها الإخوة، هو الخوف من الله عز وجل، والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف. هكذا هو الزهد في الدنيا، هكذا تكون معرفة حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا التواضع، موقف مليء بالعبر التي نستفيدها من سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، كان من أبناء سيدنا عبد الرحمن ابن عوف أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن اللي هو ابن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف كان من التابعين، وكان من الفقهاء، فقهاء المدينة، وكان من علماء المدينة، وسمع من سيدنا عبد الرحمن ابن عوف أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمها منه. من قيل له: يا أبا سلمة، حدثنا بشيء سمعته عن أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: نعم، سمعت أبي رحمه الله، أو أبي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا هي تربية الأبناء، أن نعلمهم ما نعلم من دين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، يعني سيرة سيدنا عبد الرحمن ابن عوف مليئة بالعبر ومليئة بالدروس، ولعل من أفضل أعماله كما قالوا إنه حسم الخلافة بعد استشهاد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني لما قيل لسيدنا عبد الرحمن لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن طعن وعلم الصحابة أنه سيموت، قيل له: استخلف، يعني حدد لنا واحدا من الصحابة يكون هو الخليفة بك أو الخليفة لك بعد موتك يحكم المسلمين. فرفض سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروي أنه قال: لا أتحملها حيا ولا حيا وميتا، ولكن أجعل هذا الأمر في الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، سأختار واحد من هؤلاء الستة. قال العلماء: وهؤلاء الستة كانوا هم الباقين من العشرة المبشرين بالجنة. هؤلاء الستة رضي عنهم رسول الله ومات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، اختاروا واحدا منهم. قالوا: فجعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ابن عوف، ولو كان حريصا على الدنيا، لو كان حريصا على الحكم، لو كان حريصا على المنصب، لاستأثر به لنفسه، أو لأعطاه لقريبه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولكنه أدار الأمور بحكمة واختاروا سيدنا عثمان بن عفان خليفة بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك بتوفيق الله عز وجل، ثم ببركة صنيع سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. كان من دعائه: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، يعني يا رب احفظني من شح نفسي، يا رب اجعلني من الأسخياء. وقد كان كذلك من الأسخياء، حتى إنه كان يكثر العطايا لأمهات المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرسل إليهم بالعطايا، وكان يرسل إليهم بالأموال هدايا. وأنتم تعلمون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم أن يأكلوا من الصدقة، فكان يهدي إليهم ويعطيهم هدايا يعيشون منها ويقتاتون منها. حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها لما أرسل إليهم عبد الرحمن بن عوف بمال كثير، أخذت نصيبها وقالت: ممن هذا؟ ممن هذا؟ قالوا: هذا من عبد الرحمن بن عوف. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، يعني لا يحنو على آل البيت، ولا يعرف فضلهن، ولا يعني يهتم بأمرهن إلا الصابرون، ومنهم سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الأحباب، سيدنا عبد الرحمن ابن عوف قصته وحياته مليئة بالمواقف الجميلة والمواقف المؤثرة، ونحن قد تعلمنا شيئا من أو عن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، وتكفيه المنقبة العظمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. فرضي الله عن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين.